الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. قال باب الصائم يصبح جنبا. الصائم إذا أصبح جنبا اغتسل ومضى في صومه وقام بما يلزمه، وهذا قد يكون محل إجماع، إلا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي أن من أدركه الصوم وهو جنب أنه يفطر. لكن ستأتي المناظرة التي وقعت بينه وبين مروان، ثم كان الحكم لما روته عائشة وأم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حا. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي أخبرنا شعيب ابن دينار وكنيته أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم تقدم مرارا قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذلك بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه ما أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند، يعني حديث عائشة وأم سلمة أسند، وأيضا هن أعلم، لأنهن كن يطلعن على ما لم يطلع عليه غيرهن، فربما أصبحت جنب معه فتتحدث عن أمر وقع لها وقع لزوجها. وفي هذا الحديث من الفوائد سرعة فيئة الصحابة رضوان الله عليهم. انظر أبو هريرة ما قال: أنا أحفظ من عائشة وأنا أحاديثي بالألف، أو قال يعني الفضل ثقة، لا، وجد المرجحات. عائشة وأم سلمة في هذا الباب أثبت من الفضل وغير الفضل، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم أثبت من غيرهن من الصحابة. ألم ترى إلى ابن عباس رضي الله عنه مع حفظه وجلالته يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وتأتي ميمونة وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فبأي حديث نأخذ؟ بصاحب القصة، لأن صاحب القصة قل أن ينسى ما حدث له، لا سيما مع وجود النص المانع من زواج المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالعمل بشرع الله عز وجل، ولو كانت هناك خصيصة له لنقلت لنا. قال القرطبي: في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. هذا قول القرطبي. لكن هل الاحتلام من الشيطان؟ نحتاج إلى دليل إلى القول بهذه المسألة، أن الاحتلام الذي يراه الرجل في منامه ويؤدي إلى الاستفراغ من الشيطان، لأنه قد علم أن الاحتلام ينقسم إلى قسمين: منه ما يكون من الشيطان، ومنه ما يكون من زوائد في الجسم، فضلات فيستفرغ الجسم كما أن الجسم يستفرغ البول ويستفرغ ما يخرج من الغائط، كذلك يستفرغ المني إذا كثر وتجمع، إما وهو يذكر احتلاما وقد لا يذكر احتلاما، قد لا يذكر أنه رأى امرأة أو شيء من ذلك، ويحصل له أن يقوم وثوبه مبلول. فالشاهد أن القول بمنع الاحتلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تلاعب بالشيطان قول يحتاج إلى دليل. قال: وقال غيره في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، ويجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. وجدال أهل العلم ليس بضائر ما بين غالبهم من المغلوب، نستفيد من خلافهم. وتكلم الحافظ بكلام طويل في هذه المسألة، وكان من أواخر ما قال: وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد، وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورة أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. قلت: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين. قال: وكذلك قال بعضهم إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال، ولأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية، والمعقول وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعل الشيء يحرم على صائم، فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا، فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى، وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا، وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم، لكن لو تطيبه حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز. ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي وفيه نظر، فإن الذي نقله البيهقي وغيره من عن نص الشافعي سلوك الترجيح، وعن ابن المنذر وغير سلوك النسخ، ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ وقيل هو محمول على من أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك، ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم. القول الأول أنسب، يا إما أن نقول بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ، والثابت هو حديث عائشة، كما قال البخاري حديث عائشة أسند، من حيث السند أقوى، ومن حيث كذلك طرق الترجيح. يقول: في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كاف صحت صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا. وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين، وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلم من أصحابهم، ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة. قال: وليس كذلك كالذي يصبح جنبا، لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. الصحيح الأول، إلا أن هنا تنبيه ويحتاج إليه كثيرا، وهو أن بعض النساء بل بعض الأزواج يظن أن المرأة لا ينتهي نفاسها إلا بالأربعين يوما، وبعضهم يظن أنه لا ينتهي الحيض والنفاس إلا بخروج القصة البيضاء. هذا لا يلزم، النفاس والحيض ينتهي بأمور: الأمر الأول النشوف بحيث لم يبقى أثر للدم، هنا يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي، ما تقول انتظر القصة البيضاء بعد يومين أو ثلاثة. الأمر الثاني تغير الدم إلى الصفرة والكدرة، فعند ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. الأمر الثالث أن ترى القصة البيضاء، فلابد من النظر في هذه المسألة من جميع جوانبها. ثم أيضا تحديد النفاس بأربعين يوما ليس عليه دليل يصح، الحديث فيه لا يصح، فالحيض والنفاس ليس لأقلهما ولا لأكثرهما حد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قلت هذا لأننا نسأل عن هذه المسألة كثيرا، بعض النساء ربما تكون حيضتها 8 أيام، وفي هذه الفترة حاضت 5 أيام، تبقى 3 أيام بدون صلاة وبدون صوم في رمضان إن كانت فيه. لا، بما حصل الطهر تغتسل وتأتي بما وجب عليها. قال: باب المباشرة للصائم. المباشرة التقاء البشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة، المراد نوم الرجل مع امرأته في لحاف واحد أو نحو ذلك وهما صائمان. أما المباشرة التي تكون في زمن الحيض أو المباشرة التي هي الجماع ليس المراد هنا. وقال عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، لأنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد، وإذا انتهك حرمة الشهر وأفطر بالجماع لزمه إحدى ثلاث كما سيأتي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لنفسه لآلته لشهوته، فلا يأتي آت ويقول: أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على إطلاقه، قد لا يملك نفسه، والإنسان في هذا الباب ضعيف جدا. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن رعى حول الحمى يوشك أن يدخل فيه ويرتع. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة، هذا تفسير لإربه أي لحاجته، كني بها عن ذلك الأمر. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: النظر فأمنى يتم صومه، هذا ما لم يتعمد كثرة النظر وإدامته حتى يؤدي إلى ذلك، لأن العلماء قد اختلفوا في مسألة المستمني في نهار رمضان، فبعضهم ذهب إلى أنه لا دليل على فطره، لكن الصحيح أن الدليل موجود في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. فهذا لم يدع شهوته لله عز وجل، فلذلك يفطر. والحديث فيه اختلاف أشار إليه الحافظ لكنه ثابت في الجملة. قال: وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحا محدث أن عائشة قالت فذكر الحديث، قال: فقال له رجل: لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس. فقال: قولوا له فكيف عني حتى نأتي فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين. فلما أتوها قالوا لعلقمة سلها، فقال: ما كنت لأرفض عندها اليوم. فسمعته فقالت فذكر الحديث، ثم ساقه من طريق عبيدة عن منصور فجعل شريحا هو المنكر وأبهم الذي حدث بذلك عن عائشة. ثم استوعب النساء طرقه وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق جميعا، فلعله كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا وتارة يجمع وتارة يفرق. وقد قال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح، وعرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقوله: ولكنه كان أملككم لإربه. فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لم يكن لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد عند النساء قال الأسود: قلت لعائشة يباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال له القرطبي: قال وهو اجتهاد منها. وقول أم سلمة يعني الآتي ذكره أولى أن يؤخذ به لأنه نص في الواقعة. قالت: قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك كما تقدم. فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم إنه يحل له كل شيء إلا الجماع بحمل النهي هنا على كراهية التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة. قوله كان يقبل ويباشر وهو صائم، التقبيل أخص من المباشرة، فهو من ذكر العام بعد الخاص. وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ كان يقبل في شهر الصوم، أخرجه مسلم. وأما حديث من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه فهو حديث ضعيف. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. الصحيح أنه إذا تعمد الأمر هو يعلم أنه سيؤدي به إلى ذلك الأمر أنه يفطر كالمستمني سواء، لكن إن كان بدون قصد منه وعاجله عسى أن يكون الأمر كما قالوا. وبعضهم ذهب إلى إلحاق الصيام بالحج في منع التقبيل، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. بعضهم ذهب إلى أنه يباح للشيخ ويمنع منه الشاب، وكل هذا تقسيمات لا دليل عليها، لكن يحمل على أن الإنسان إذا كان يملك نفسه وعلم من نفسه ذلك وفعل شيء مما أباح الله له لا حرج، وإن ابتعد حفاظا على نفسه وصومه لا حرج. والله نحن هنا عندنا ضيق وقت، أخونا الشيخ أبو عمر ما شاء الله ساعة ونص بين مغرب وعشاء، استطيع الإنسان يتنفس، أما نحن في قيد، لكن الله يجعل بركة. أحسن درس عندنا صحيح البخاري ما له إلا في الغالب إذا أعطيناه 20 دقيقة، وإلا قد لا يجدها. وإذا أردنا أن نعطي الوقت له كله يفوتنا خير، لكن إن شاء الله هكذا وهكذا، ونسأل الله العون والسداد. الحمد لله رب العالمين.